بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها الأحبة، الآن سنباشر يعني واحد موضوع من كما وعدتكم من زاوية غير معتادة، وهي زاوية آثار الفوائد الربوية. كما تعلمون، الجدال والنقاش الذي يكون في هذا الموضوع عموما يكون من جهة قد نقول يعني فقهية محضة أو ربما فقهية ناقصة، لأن اعتبار المآل مطلوب في الأحكام الشرعية. لكن بعض الناس يناقش هذا الموضوع من زاوية هل الربا هي الفائدة، هل الفائدة في الفلوس، هل ربا يكون له نسبة ناقصة أو زائدة إلى غير ذلك. والذي أريد في الحقيقة يعني في هذا الموضوع هو أن أعطيكم نبذة اجتماعية واقتصادية بعيدة عن هذه النقاشات الفقهية على أهميتها طبعا، بل هي الأصل، لكن لتفهموا شيء، وهو أن الوعيد الشديد المتعلق بهذه المسألة له ما يسنده، وربما نسمع فيه العجب العجاب. ودائما أستحضر في هذا الباب فقيها من فقهاء الأمة، وهو كان يكنى بسلطان العلماء، وهو عز بن عبد السلام، وكان يعني في كتابه قواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الأنام يعني يقعد المقاصد الشرعية والأصول الفقهية وكذا. وفي مسألة ربط الوعيد بحجم الذنب توقف في مسألتين، وإحداها هي ربا. فظاهر أن في الفوائد وفي ربا هناك نوع من الظلم ومن الاستغلال بين الطرف الغني والطرف الفقير، أو الطرف المقرض والطرف المقترض، يعني يظهر. وإن كان في بعض الأحيان يقول لكن لا، أنا أدخل في هذا العقد وأنا قابل، بل ربما واحد غني جدا ويريد زيادة الثروة ويقول لك لا، أنا أدخل في هذا طواعية، لا إشكال في هذا. فبعض الناس يعني لا يستحضر، وهو كذلك العز بن عبد السلام توقف في هذه المسألة وقال قضية الربا يفهم منها أنه هناك شيء من الظلم، لكن كيف تصير هذه المسألة من كبائر الذنوب والسبع الموبقات وفيها لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ويعني يلقى في يعني يوم القيامة الآكل ربا يلقى في فمه الحجر في نار جهنم، وفيها في الكتاب الله حرب من الله ورسوله. هذا شيء كبير جدا، ربما في تصورنا القاصر يتجاوز حجم الذنب الذي نراه صغيرا. لكن ربما سنأخذ ربما نصف ساعة لنرى، أو ساعة إلا ربع، لنرى هل فعلا هذا الأمر هو ذنب من الذنوب، يعني هو معصية من المعاصي، أم أنه شيء آخر. حقيقة نبدأ بالجانب المجتمعي والاجتماعي الذي له ارتباطات بقضية الفوائد الربوية. وهنا نستحضر ست إشكاليات متعلقة بهذا المصيبة اللي هي الفائدة الربوية، التي أسميها، سأقول لكم ماذا أسميها في الأخير، ذكروني بها. أول شيء، هذه المنظومة الربوية تجعلنا في مجتمع يذهب فيه الأذكياء والنجباء من الطلبة إلى مهن لا تخلق ثروة، وهي المهن التي تدور في فلك المعاملات الربوية. فالأذكياء الذي كان من الممكن يكون من المبتكرين والمخترعين والمهندسين والأطباء والمقاولين يذهبون للعمل في المؤسسات الربوية، فيفقد المجتمع ثروة ويفقد أدمغة. فهؤلاء لما يذهبوا لهذا الفلك وهذا المهن لا يخلقون لنا ثروة، لكن يبتكرون لنا منتجات معقدة. إذا ذهبتم للبورصة وطلبتم الاطلاع على عقود المشتقات المالية المتعلقة بالفوائد الربوية ستندهشون من شدة تعقيد الأشياء. يقول لا ترجع إلى معاملة واحدة، مال مقابل وقت ومال أكبر أو أكثر، كل بساطة. لكن عقود فيها عشرات الصفحات. فهذا في الحقيقة هذه المنظومة الربوية ليست فقط يعني تفقدنا عقول، بل هي تدمر الثروة وتدمر القيمة المضافة. لماذا؟ إن هؤلاء ليسوا فقط أعضاء من المجتمع لا يخلقون شيئا، بل هم يقتاتون من المجتمع فيعيشون ويشترون ممتلكات ويسافرون إلى غير ذلك. بأي مال؟ هل بمال جاء مقابل خلق قيمة مضافة، أم بمال جاء بالاقتيات من القيمة المضافة التي يخلقها المجتمع؟ طبعا بالاقتيات. ولذلك ممكن أن ننظر إلى هذه المنظومة التي تخلق لنا نظام مقلوب، هرم مقلوب، الذي يذهب فيه الأذكياء، أكثر الناس ذكاء يذهبون إلى أقل مهن إنتاجا، أكثر الناس ذكاء يذهبون لأقل مهن إنتاجا ويقتاتون مما يخلق من ثروة حقيقية في المجتمع، فهو مثل السرطان. الخلايا السرطانية تقتات من الخلايا السليمة ومن الطعام السليم الذي تأكلونه، فكذلك المنظومة الربوية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو أن هذه المنظومة الربوية في المجتمع تخلق لنا طبقة، هذه الطبقة تكون طبقة ثرية، وهذه الطبقة الثرية تكون لها سلطة ويكون لها يكون لها نفوذ وتكون لها إمكانيات الضغط، ما يسمى باللوبينج. وهذا الضغط يعني يزعزع التوازن المجتمعي. أعطيكم مثال، في الولايات المتحدة الأمريكية البنك المركزي ليس بنكا تابعا للشعب أو للدولة، لا، البنك المركزي تابع لبنوك خاصة اتفقت فأنشأته، هي الفيدرال ريزيرف. هذه الطبقة التي يصبح لها نفوذ وقوة ضغط تؤثر على الانتخابات، هذه الطبقة تؤثر على الانتخابات وعلى الاقتصاد، فتصبح الانتخابات لا تمثل إرادة الشعب يعني صوت، بل تمثل ضغوطات من مجموعات ضغط غنية أنفقت أموالا في إشهارات لإقناع الشعب بالتصويت لفلان أو فلان. فالانتخابات لا تمثل نتيجة للإرادة الحرة، بل تمثل نتيجة ضغط من خلال وسائل الإعلام وغيرها. ثم هذه المجموعات الثرية التي تبني ثروتها على ربا وتجعل المؤسسات البنكية المركزية تتحكم في الأموال تفسد وظيفة المال. فوظيفة المال هي أن يكون قاضٍ، وهي أن يكون كما قال الإمام الغزالي النقود كالمرآة تحكي كل لون ولا لون لها، فهي تعطيك القيمة للشيء، لكن إذا أصبحت النقود بيد فئة محصورة تتحكم فيها حسب الأهواء أفسد ذلك وظيفة النقود التي هي أن تكون يعني كالمرآة أو كالقاضي فيصير القاضي متحكم فيه، فإذا صار القاضي متحكم فيه ستصبح الأحكام غير نزيهة وغير عادلة. كذلك هذا يخلق لنا مؤسسات تسمى بـ too big to fail، بمعنى مؤسسات ضخمة قيمتها، قيمة أصول بعض هذه المؤسسات تجاوز أو قيمة الإنتاج السنوي لبعض الدول، لا أقول الإفريقية بل الدول الأوروبية. يعني قيمة أصول مؤسسة بنكية واحدة أكبر من إنتاج سنوي للبلد الذي يحتضنها، وهذا موجود في فرنسا وكذلك في دول كثيرة. فلو يعني هذه المؤسسة انحرفت عن المسار، فهل ستظنون أن الدولة المحتضنة لها لها الخيار أن تتركها تغرق أو تفلس؟ لا يمكن، لأن إذا غرقت هذه المؤسسة ستغرق المجتمع معها. فهذا نوع من الضغط على الحكومات وعلى الشعوب، ولذلك لما تكون هناك الأرباح فهي تذهب لهذه الطبقة، لكن الخسائر والانحرافات عندنا أزمة علينا أن نقوم بالتقشف، سننقص في النفقات، سنزيد في الضرائب لنساعد هذه المؤسسات المسكينة التي وقعت في بعض الأخطاء. أما الأرباح لا يقول لك هذه المؤسسات ربحت أرباحا كثيرة سنعطيكم يعني جزءا منها هذه السنة، طبعا لا طبعا لا. فهذا الإشكال الثاني هو أن هذه الطبقة تصبح قوة داغطة على الدول وعلى المجتمعات. الإشكال الثالث هو أن الفوائد الربوية تخلق لنا مجتمعات فيها طبقية في تزايد، يعني الغني يزداد غنى فاحش والفقير يزداد فقرا. لماذا؟ مثال بسيط، الفوائد الربوية لا تساعد الفقراء، بالعكس تجعل الحياة أغلى بالنسبة للفقراء. فالغني إذا أراد شراء شقة ليكن مثلا ثمنها 100,000 يورو يقوم بشيء بسيط جدا، يذهب إلى بائع الشقة ويعطيه 100,000 يورو بكل بساطة، بطاقة بنكية أو شيك أو الكاش إلى غير ذلك. هذا الغني. أما الفقير إذا أراد نفس الشقة عليه أن يذهب للبنك ويأخذ قرض ويسدد الفوائد، ربما يكون القرض ب 100,000 فيصبح بعد 15 سنة 180,000. فنفس الشقة بالنسبة للغني كلفته 100,000 وبالنسبة للفقير 180,000. فهذه المؤسسات الربوية وهذه الفوائد الربوية تجعل الفقير أكثر فقرا والغني أغنى، تفقر الفقير وتغني الغني. ثم تجعل لنا في المجتمعات طبقة تستثمر في الأصول التي تشكل خطر على البورصة وعلى الاقتصاد وتزيد في التضخم. كيف؟ بعض الناس يقول لك لا يا أخي، ولكن يعني الفائدة تقابل التضخم لأن النقود تفقد قيمتها مع الوقت، فالفائدة يعني تداوي التضخم. هذا من باب قول الشاعر وداويني بالتي كانت هي الداء، هنا تداوي السكير بالخمر تزيده خمرة، ومدمن الحشيش بالحشيش أو بالمخدرات. في حين يجب أن نعلم أن التضخم يعني فقدان العملة قيمتها الشرائية وزيادة الأسعار، هذا لا يداوى بالفائدة بل سببه الفائدة، سببه الفائدة، يعني الفائدة هي التي تسبب الزيادة في الأسعار. ثم وسنأتي على هذا الأمر بالتفصيل في الفقرة الثانية. ثم كذلك الآن الإحصائيات تبين لنا هذه قضية الطبقة الغنية غناء فاحش، حيث عندنا 1% من سكان الكرة الأرضية يمتلكون 99% من الثروات، وعندنا أغنى الأغنياء ربما هم 8 أشخاص يمتلكون من الغنى ما يمتلكه نصف سكان الكرة الأرضية، نصف سكان الكرة الأرضية عند 80 أشخاص. فهذه الطبقية تصبح يعني مفرطة. الإشكالية الرابعة المتعلقة بالفوائد الربوية هي أن هذه الفوائد الربوية تشجع على المديونية وتشجع على بين مزدوجتين الإمبريالية يعني الاحتلال. لماذا؟ بما أن المال صار مصدر ربح ولم يعود القرض من عقود الإرفاق بل صار من عقود الاسترزاق، فبالتالي عندنا دول تقترض من مؤسسات دولية لكن بالفائدة. لكن هل هذه القروض تعطى هكذا؟ لا، لا تعطى هكذا، تعطى بشروط، طبعا بشروط اقتصادية كثيرة ولكن كذلك بشروط اجتماعية وثقافية. ستطبق قضية المساواة وستطبق قضية الجندرة وستطبق حقوق الأقلية كذا وكذا وكذا وستطبق هذه الأشياء في مجتمعك من خلال وزاراتك ومن خلال تعليمك وثقافتك وإعلامك، وهذا مثبت بالوثائق. بل إن مؤسسة دولية مقرضة في مواقعها وشي معلن تقول لك أن الانحراف الذي هو صار معلوما اليوم لدى الجميع هو سبب لزيادة الثروة للجميع، سبب لزيادة الثروة للجميع، وهذه في مؤسسة دولية عالمية تقرض الدول. فهذا المديونية تفقد الإنسان سواء الأفراد أو الدول سيادتها. ولمن يدرس التاريخ قليلا أو يهتم بالتاريخ ليرجع إلى الأسباب التي كانت أسباب مباشرة في تفكيك الدولة العثمانية وتفكيك الإمبراطورية المغربية أو الدولة المغربية، كلاهما يرجع للديون. ديون، إشكالية نزيد الديون، إشكالية أكبر نزيد الديون، إشكالية أكبر أعطيني المفتاح. باسم الحماية أو إعادة الهيكلة أو كذا، أسماء جميلة زين، لكن هو احتلال. ولذلك يعني وقع في الإكوادور، دولة الإكوادور اللي هي في أمريكا اللاتينية، في سنة 2005 لما وصل رافائيل كوريا إلى السلطة وجد أن 80% من ميزانية الدولة كلها تذهب إلى سداد الديون، الديون وفوائد الديون. فأخذ قرارا أن يدرس هذه الديون من أين جاءت وإلى أين ذهبت. فأخذ 19 من الاقتصاديين وقال لهم ادرسوا لهذه الديون كيف أخذت ومن استعملها. فوجدوا أن هذه الديون معظمها يعني لم يستفد منها الشعب، بل ذهبت إلى صفقات عمومية، والصفقات العمومية يكون فيها وسطاء، والوسطاء كل واحد يضع في جيبه ما تيسر إلى غير ذلك. فقال يعني هذا منكر ربما بلغته، وأخذ قرارا شبه فريد، وهو أنه قال المؤسسات الدولية سنوقف السداد، سنوقف السداد إلى حين يعني تتيسر الأمور في دولتنا ثم نستأنف السداد، نحن لن نأخذ أموالكم لكن مهلة. وسموها يعني لا ديت أوديوز، الديون البشعة أو ديون العار، ديون العار. فهذه الإشكالية هي الإشكالية الرابعة. الإشكالية الخامسة وهذه عندي فيها نظرية، وهي أنه ربا يؤدي إلى الكفر. كيف؟ من جهتين، الفوائد الربوية هي مثل الآلة التي لا تتوقف، فيجب دائما إطعامها. هذه الفوائد الربوية لها تأثير من جهتين، الجهة الأولى هي جهة الإنتاج والجهة الثانية هي جهة الاستهلاك. الآن لنأخذ جهة الإنتاج، ما نتيجة الفوائد الربوية على المجتمع؟ الإنسان الذي يستدين بالفائدة عليه أن يعمل أكثر لسداد ديونه، كذلك الدول التي تستدين عليها أن تعمل وتنتج أكثر لتسدد لتربح أكثر فتسدد الفوائد الربوية. هذا الشيء يجعلنا ننتج كل سنة إنتاجا إضافيا وإن لم نكن نحتاجه. ومن هذا ترون الأشياء التي تسمى بالأوبسوليسانس بروغرامي، بمعنى الآلات الإلكترونية لما يجعلون نظامها المعلوماتي غير صالح فيفسدونها عليك وهو لا يزال يعمل، لا يزال يشتغل، لكن يفسدونها عليك ولا يرسلون لك يعني الـ updates. هذا يسمى بالأوبسوليسانس بروغرامي، بمعنى عليك أن تتخلص منه يا أخي الكريم وتشتري منتجا جديدا، لكن هو لا يزال يشتغل، لا يهمنا، يجب أن تشتري منتجا جديدا. فيجب أن ننتج دائما إنتاجا إضافيا. فالأفراد والدول بسبب الفوائد الربوية كل سنة يجدون أنفسهم يجب أن يشتغلوا أكثر ليسددوا الفوائد الربوية. فهناك إنتاج إضافي، هذا الإنتاج الإضافي يؤدي إلى التلوث. ولذلك جميع يعني البرامج التي ترونها من النمو الأخضر والإيكولوجيا والمحافظة على البيئة والمسؤولية الاجتماعية داخل الشركات، هذه كلها نوع من الزخرفة على بناية مشكلها الأساسي في السواري وآيلة للهدم، لكن نحن نزخرفها. ورأسمالية الخضراء والنمو المستدام وهذا الشيء كله، لماذا؟ لأن سبب التلوث في العالم هو الفائدة، لأن بسبب الفائدة يجب أن ننتج كل سنة أكثر، لا خيار لنا، وإلا كيف ستسدد الفوائد الربوية؟ وأنت مثلا كدولة أوروبية عندك 100% من الديون مقارنة مع المنتوج الوطني الخام، إنتاج سنوي الديون تساوي إنتاج سنة، يعني 100% من الديون، وعندك مثلا لنقول 5% من الفوائد الربوية، كيف ستسدد هذه 5% الإضافية وأنت لم تزيد في إنتاجك؟ إن لم تزيد في إنتاجك فحل الفرد، مثل الفرد، قول واحد الفرد مثلا عنده مشروع اشترى دكانا ليبيع مثلا آلات تصوير، هذه الآلات ربما اشتراها ب 10,000 يورو، فيجب أن يجتهد لي يصنعها ويبيعها. لماذا؟ لأنه أخذ 10,000 يورو بالفوائد، فالفائدة في نهاية السنة كم؟ لنقول 5%، يعني 500 أورو. لنقول أن هذا الشاب لم يربح 500 أورو، كيف سيسدد؟ كيف سيسدد؟ سيبيع ممتلكاته. كذلك الدول، إن لم تنتج وتربح ما فيه الكفاية تبيع ممتلكاتها، لكن ما هي ممتلكات الدول؟ الميناء، المطار، القطار، الأراضي. فلما تسمع هنا الخوصصة privatization، اعلموا أن وراءها في أحيان كثيرة الفوائد الربوية البنكية والمؤسسات البنكية الخاصة. فهذا الإنتاج الإضافي يجعلنا نلوث دائما أكثر وإن اجتمعنا في مؤتمرات سنوية لتقليل التلوث، لكن ما دامت هذه الدول وهؤلاء الأفراد لم يباشروا أصل المشكل في التلوث اللي هو زيادة الإنتاج اللي هو يرجع إلى الفوائد الربوية، وبقوا في زخرفة المباني الآيلة للهدم، فهؤلاء يكذبون على أنفسهم وعليه. ربما هم لا يعون بهذا المسألة، لأن بالنسبة لهم الفوائد الربوية صارت مسلمة، يعني شيء لا يناقش أصلا، يعني ليس أصلا مطروحا في طاولة النقاش. نناقش إنتاج كل دولة، نناقش النقل، نناقش السيارات هل تلوث، نناقش أشياء أخرى، لكن لا نناقش أصل الموضوع، وأصل الموضوع هو الفائدة. ثم هذه الفوائد الربوية طبعا إذا أنتجنا أكثر كدول وأفراد يجب أن نبيع، لكن لتبيع يجب أن تكون هناك قاعدة شرائية. ما هي القاعدة الشرائية؟ هم الأفراد والسكان والدول، لكن أنت لتبيع، لنقول أنت مثلا لديك سلسلة مقاهي، لتبيع في المكسيك عليك أن تقنع الناس في المكسيك أن المقهى الذي تبيعه جيد بالنسبة إليهم بلغتهم وبثقافتهم ومقارنة مع ذوقهم ولسانهم. ثم في الفيتنام يجب أن تذهب وتصنع حملة كذلك بمقارنة مع ثقافة الفيتنام وذوقهم وإلى غير ذلك، وكذلك في المغرب وكذلك في هولندا وكذلك في جميع الدول. وهذا متعب ومكلف جدا من ناحية ميزانية التسويق. أنت كشركة صعب عليك هذا، لكن هناك خيار آخر، أن تجعل هاد الناس كلهم يتشابهون في أذواقهم وفي تطلعاتهم وفي ثقافتهم. كيف تصنع هذا؟ من خلال ثقافة السينما والإعلام والمواقع الاجتماعية، فتأخذ بالثقافات إلى ثقافة واحدة. لما تصنع ثقافة واحدة يصير البيع عندك سهل. لماذا؟ لأن نفس الإشهار في هونغ كونغ يوزع في مكسيكو، نفس الإشهار، بل ربما لا تحتاج إشهار، هناك علامات تجارية تبيع الوجبات السريعة. في بعض الأماكن لا تؤدي حتى الكراء، إذا فتح المول يفتح المول فيتصلون بتلك الشركة ويقولون لها خصصنا لك موقع بدون مقابل. لما هذا؟ لأنهم يعرفون أن تلك الشركة فور افتتاحها هناك سيأتي الناس، وإذا أتوا الناس ليأكلوا الوجبة السريعة هناك سيشترون من المول، فبالتالي سيستفيد كل من هو في المول. لماذا لما تلك الشركة فور ما تفتح وبدون إشهار يأتي الناس؟ لأن الإشهار وضع في الأفلام وفي المسلسلات وفي الكتب وفي المواقع الاجتماعية، فلا تحتاج إلى إشهار أصلا. وهذا هو التنميط الثقافي الذي يرجع إلى الإنتاج المبالغ فيه، الذي يرجع إلى الفوائد الربوية. ثم هذا طبعا ينزع بشرية الإنسان ويجعلنا كلنا نتشابه، وينزع خصوصية الشعوب ويجعل الكل يشبه الكل. يتم تذويب الخصوصيات وتذويب الثقافات في وعاء واحد، اسمه الجميل اسمه العولمة، لكن هذه العولمة وراءها ما وراءها. هذا من جهة البيع. انظروا ماذا يؤدي إلى ماذا تؤدي المبالغة في الإنتاج. الآن لننظر إلى، طبعا هذا يؤدي إلى التلوث وإلى العمل المبالغ فيه، والإنسان الذي يجب أن يشتغل كل سنة أكثر مما كان يشتغله السنة التي من قبل، والدول التي يجب أن تنتج كل سنة أكثر مما أنتجته من قبل. لماذا؟ لأن هناك شيء اسمه النمو. السياسيون الآن لما يتنافسون في الانتخابات يقول لك سننشئ النمو، سنزيد في نمو الاقتصاد، لكن ما معنى سنزيد في نمو الاقتصاد؟ معناه سنزيد في الإنتاج. من سينتج؟ إنسان، فبالتالي هذا الإنسان يجب أن يشتغل أكثر. لكن هذا الإنسان الذي يجب أن يشتغل أكثر متى سيعبد ربه؟ ومتى سيتفقه في دينه؟ ومتى سيتعلم أحكام دينه؟ أنت تأكل وقته كل سنة أكثر وتتركه منهكا عندما يرجع من العمل وفي عطلة نهاية الأسبوع وعطلة نهاية السنة، تجعل حياته كلها تدور حول الإنتاج وتعطيه 15 يوم في السنة، وهذا 15 يوم أصلا لا يمكن أن يتعلم فيها الدين لأنه يجب أن يرتاح. هذا رأي إنسان ليس بآلة. وهذا قلة الدين تجعل الإنسان لا يعرف أحكام الحلال والحرام، بل لا يعرف العقيدة، بل لا يعرف نواقض الإسلام، لا يعرف الشيء الذي يخرجه من الدين، لا يعرفه، لا يعرف مثلا أن سب الدين يخرجه من الدين، لا يعرفه. فبالتالي أنت تقارب بين الإنسان وبين الكفر، باش بالفوائد الربوية التي تؤدي إلى زيادة في الإنتاج وزيادة إنهاك الإنسان. هذا من جهة الإنتاج. لنرى الآن من جهة الاستهلاك. طبعا هذه العلامات التجارية وهذه الاقتصادات الربوية من أجل أن تشبه الجميع تحتاج إلى منظومة فلسفية. ما هي؟ تسمى الليبرالية. بمعنى إحنا كشركات تجارية ورأسمالية لما نريد توسيع رقعة الأعمال، إذا ظهر لنا سوق منتج جديد مقتضاه انحراف سلوكي كما هذا الانحراف الموجود في هذه البقاع، لا يمكن تأتيني أنت أو أنت وتقول لي الدين يمنع هذا. لا، هذا سوق جديد، يجب أن تخلي بيني وبين السوق، هذا سوق جديد، فبالتالي احترمني، أنا أذهب إلى السوق، أنا أبيع وأشتري، ليس من شأنك فبالتالي تدخل سوق راسك. هذه عبارة عندنا في اللهجة الدارجة ليبرالية محضة، دخل سوق راسك، كل واحد يديها في شغله، وهذا عكس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبالتالي هذه المنظومة تحتاج المنظومة الفلسفية الليبرالية التي تقول لك الكل يحترم الكل، ليس هناك حق وباطل، هناك فقط آراء، وهناك فقط وجهات نظر، وكل وجهة نظر تحترم، وإن كانت أبطل الباطل، أبطل الباطل تحترم. فهذه المنظومة الليبرالية تأتينا من هذه المنظومة الربوية التي هي آلة تشتغل وتحتاج أن تخلي بين الشركات راعية لها والمنتجة وبين الأسواق. لماذا؟ لأن إذا أنتجنا كثيرا يجب أن نجد من يشتري. من سيشتري هذا الإنتاج؟ الجنون، الإنسان. فبالتالي هذا الإنسان يجب أن تزيح عنه الحواجز التي تحجبه من بعض الأسواق الانحرافية، وتخلي بين جيبه وبين سوقنا بكل بساطة فيستهلك. فنحتاج الليبرالية، لكن المشكل أن هذا الإنسان ها هو انتج، ها هو شرى، وها هو شبع، ولكن لا يمكن يشبع، إلا شبع ما غنبيعوش. فحتى لا يشبع الإنسان يجب، إذا شبع بشكل طبيعي يجب أن ننشئ فيه رغبات جديدة، يعني يجب أن نخترع في ذهنه شهوات جديدة. فنلجأ إلى إشهارات أكثر انحرافا وأكثر شهوانية وأكثر إغراء وأكثر إشعالا للشهوات. ونعلم بالفلسفة وبالدين وبجميع الأدلة أن الشهوة أقوى من العقل في أغلب الأحيان. يعني الإنسان لما تكون فيه الشهوة، العقل كأنه يرجع إلى الوراء، لا يبقى التحكم في الجسد من العقل، تصير الشهوة. كيفما كانت هذه الشهوة، سواء كانت شهوة الحب أو الكراهية أو الجنس أو شهوة الخوف، ماشي شهوة يعني الخوف، ماشي شهوة، الخوف passion يعني. مهم، هناك فرق بين الشهوة بين الباسيون، ولكن على أي حال لنبقى في الشهوات. فهذه الشهوات تفقد الإنسان السيطرة على نفسه. بما أننا نحتاج أن ننشئ دائما في الإنسان شهوات جديدة، فبالتالي نزيح ونلجأ إلى إشهارات أكثر إغراء وأكثر شهوانية ثم أكثر انحرافا. لماذا؟ لأن الناس يعني شبعت، فنحتاج أن نخترع فيها شهوات جديدة ليشتروا. من سيشتري هذا الإنتاج الإضافي؟ طيب الإنسان عنده طاولة في الدار، عنده الهاتف، عنده جميع المستلزمات، لكن هذا لا يصلح، خصو يتخلص من تلك المستلزمات، أو ننشئ فيه رغبة جديدة في اقتناء يعني شقة ثانية ليؤتتها، أو سفر في مكان بعيد، أو يعني شراء مستلزمات لا يحتاجها، إلى غير ذلك. فنذهب إلى إشعال هذه الشهوات ورغبات ليشتري الإنسان أكثر. فبالتالي الأخلاق تضمحل، يعني ننخر بي بي يعني في الأخلاق بشكل تدريجي، حتى ما تبقى شي حاجة سميتها الأخلاق. فبالتالي إذا جعلت الإنسان شهوانيا ليشتري، إن هذا رأس مالية لا تعنى بجنتك أو نارك، لا رأس مالية لا تبالي أصلا، يعني من غير أننا نقول أن المنظومة أصلا يعني هناك ضغوطات شيطانية، لكن عموما الشركة الرأسمالية هدفها ربح، لكن هذا الربح يمر من الفوائد الربوية ويمر من زيادة الإنتاج، فبالتالي تؤدي بك إلى هذه الشهوانية. ونحن نعلم أن جهنم حفت بشهوات، ف فبالتالي منظومة تضع لك طريقا سيارا طريقا سريعا إلى الشهوات، وبين الشهوات وجهنم صافرك فيها، فبالتالي نهاية هذه الشهوات هي الكفر. أصلا لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا ولا تعرف، بل ربما تستحل الحرام لأنه شهوة فتدخل فيه فتخرج من الدين، فأنت من جانب الطلب ومن جانب الاستهلاك تذهب إلى الكفر من خلال الشهوات، ومن جانب العرض والإنتاج تذهب كذلك إلى الكفر، لأنك تفقد وقتك ولا تتفقه في دينك. وهذه الطامة الكبرى، هذه الطامة الكبرى التي تؤدي بالإنسان من الفوائد الربوية إلى الكفر. الإشكال الأخير متعلق بالجانب الاجتماعي، هو أن المنظومة الربوية تدمر شيئاً اسمه الأخلاق. فالفوائد الربوية تزيد من المديونية، لكن الإنسان المدين كلكم يعني يعرف ربما مديناً إنسان عليه ديون كثيرة، هذا الإنسان الذي عليه ديون كثيرة عموماً يعني نسبة الكذب فيه تزيد، نسبة الخداع فيه تزيد. لماذا؟ لأن ما عندوش باش يسدد في أحيان كثيرة، فهذا يقلل من أخلاقه. كذلك بما أننا قلنا وبينا أن هذه المنظومة الربوية التي تحتاج زيادة الإنتاج وزيادة الاستهلاك تدمر الأخلاق وتحتاج منظومة ليبرالية، في المنظومة الليبرالية ليس هناك خير وشر وجيد وسيء، هناك فقط يعني آراء وكل الآراء تحترم، فليست هناك أخلاق، معايير أخلاقية تبين لك الخير من الشر. فنشبه الثقافات كلها، نذهب إلى إشهارات يعني فيها رذيلة، ونذهب إلى مادية أكثر، فالهدف الأسمى هو الأرباح للشركات، وهذا يعني ينتهي بنا إلى أن الأخلاق المجتمعية تضمحل في هذه العولمة. فعندنا منظومة تخلق لنا مجتمع كهرمي مقلوب، ومؤسسات وطبقات ثرية لوبيات تضغط على الدول وعلى المجتمع وتزعزع المجتمع، وزيادة في الطبقية وفي الثراء الفاحش للأغنياء وفي فقر الفقراء، وفي زيادة المديونية والإمبريالية والاحتلال، وفي زيادة في حتمية النمو في الإنتاج وفي الاستهلاك، فهذا يؤدي إلى التلوث والإفساد في الأرض. شنو في الآية؟ ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد. والآية الأخرى شنو فيها؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا شيء. فربما هادو اللي ساقطين في هذه المنظومة لا يعون، لم يلتقوا بمن يفسر لهم هذا ربط غير المباشر بين الإفساد في الأرض والفوائد الربوية. ثم قضية العلاقة بين الربا والكفر، هذه إشكاليات متعلقة بالأفراد والمجتمعات. لنذهب الآن إلى نقط يعني شوية أعقد، نقط اقتصادية محضة. ما هي الإشكاليات الاقتصادية التي هي موجودة بين الفوائد الربوية والمنظومة الاقتصادية؟ أول شيء هو أن هذه الفوائد الربوية تخالف القواعد الاقتصادية كلها، لأنه في الاقتصاد ليست هناك أي معاملة يعني أي استثمار أو تجارة فيه ربح مضمون بدون مخاطرة، هذا لا يوجد. ليست هناك أي تجارة أو استثمار في العالم فيه ربح مضمون بدون مخاطرة، هذا لا يوجد إلا في معاملة واحدة وهي هذه، هي الفوائد الربوية. تضع المال وأرجع لك بزيادة وليست هناك مخاطرة، ومخاطرة عدم السداد ملغات، لأنه من الممكن أن تتابع الورثة حتى الورثة. فهذا يخالف القواعد الاقتصادية، ولأبين لكم إلى أي مدى فظاعة هذه المعاملة. أضرب لكم مثال بسيط. تصور في العام صفر في يعني في هذا الكالندري في الذي يقولون فيه يعني ولد المسيح عليه السلام. في العام في هذه السنة هذه لو أقرض أحدهم 10 سنتيمات يعني عشر يورو واحد، عشر يورو واحد بنسبة فائدة عادية متعارف عليها 5%، وجاء سنة 2000 ليستخلص دينه، ولنفرض أن ذلك الدين كان دائما يعاد إقراضه، فهذا الدين ماذا سيكون حجمه سنة 2000؟ شي رقم مثلا بعد 2000 سنة 5% على 10 سنتيم ديال الأورو، هذا الدين حجمه سيكون ما يعادل 418 ألف مليار كوكب أرضي كله من الذهب. واللي ما تيقنيش من لم يصدقني يدخل الآن في الحاسوب ويدير 1.05 puissance أس 2000 ويشوف النتيجة وقسم على ثمن الذهب وعلى حجم كوكب الأرض. يعني شيء يفوق الخيال ويبين أن هذا شيء غير طبيعي، هذه الفائدة شيء غير طبيعي. ثم الإشكال الآخر هو أن هذه الفائدة تجعل من النقود سلعا، والمال ليست من وظيفته أن يكون سلعة، ولذلك هذه الفائدة أنكرها الدين الإسلامي وأنكرتها حتى يعني الشرائع الأخرى، وكذلك أنكرها الفلاسفة. فتجد أرسطو مثلا يقول لك من جميع أنواع التكسب الفوائد هي أبشعها، هي أفلسها. لماذا؟ لأنها تخالف الطبيعة. فأرسطو بعقله قبل 2500 سنة فهم أن هذه المعاملة تخالف الطبيعة. الإشكالية الاقتصادية الثانية هي أن الفائدة تجعلنا نحكم على الأرباح قبل وقوعها. عموما في الاستثمار إذا اشتريت دكانا أو صنع أو وضعت مصنعا تنتج ثم تبيع ثم تحسب الأرباح، هذا هو طبيعة الأشياء كيف تكون. لكن بالفوائد الربوية يقول لك لا أنا الأرباح البنك أعرفها الآن وهي ستكون 4.5% مثلا أو 7.2% التي ستعطيني إياها كل سنة. طيب أنت من قال لك أن هذا رأس المال سينتج 7.2؟ قد يكون قد يعني تخسر التجارة. فمن قال لك أن هذا رأس المال سيكون منتجا أصلا؟ فهذا يزعزع الاقتصاد ويجعل الاقتصاد دائما في وضعية خلل ولا يصل إلى التوازن الذي يتكلم ويتحدث عنه الاقتصاديون. الإشكالية الاقتصادية الثالثة هو أن في هذه المعاملة نخرج من قضية التكافؤ والتوازن في المخاطر. فدائما في المعاملة الربوية هناك جهة واحدة تتحمل المخاطر، فالمؤسسة الربوية مثل المنشار، إذا طلعت تأكل وإذا نزلت تأكل كذلك، هي تأكل في جميع الأحوال. أما الاقتصاد إذا طلع الكل يأكل، ولكن إذا نزل يعني الكل يعني ينقص من نفقاته ومن مأكولته وكذا وكذا. هذه هي السيرورة العادية للاقتصاد، لكن البنوك لا، المؤسسات الربوية لا، طالعة تأكل نازلة تأكل في جميع الأحوال تأكل. فبطبيعة الحال بعد القرون تصبح مؤسسة ضخمة، والإشكالية التي يعيشها إخواننا الآن المعتدى عليهم راجعة إلى هذا. لماذا؟ لأنه كان هناك وعد سنة 1917 وضع من دولة محتلة كانت تحتل تلك الدولة، وعد أعطي لكبير أباطرة الربا، وكان يعني اسمه معروف لديكم، ومن هنا بدأت المصيبة التي تعاش اليوم في الشرق الأوسط. سببها كذلك الربا، هتقولوا لي عيقت، ولكن رسالة كانت من برلماني إلى كبير أباطرة الربا الذي ساعد في إنشاء ذلك. فهمتوا؟ فهنا عندنا يعني قضية الفائدة تجعل جهة واحدة تتحمل الخسارة، وهذا مخالف للتوازنات الاقتصادية. ثم كذلك يعني الفائدة الربوية تفقد المجتمع قيمة مضافة كبيرة. أعطيكم مثال بسيط، تصوروا أن لدينا شاب عبقري يعني اخترع اختراعا بديعا، وهذا الاختراع ربما مثلا في الميكانيك، وهذا الاختراع إذا استثمر فيه 100,000 يورو سيعود عليه ب 300,000 يورو للنص المنتوج الذي لديه مطلوب. فجاء إلى البنك وقال لهم أحتاج 100,000 يورو، فيقولون له طيب، ويقول لهم يعني أن المشروع الذي لدي وثقته من طرف 3 خبراء في المجال وكلهم قالوا هذا المشروع ناجح 300%. يذهب إلى البنك يقول له طيب جيد، عندك ضمانات؟ عندك أراضي؟ عندك شقق؟ لا ما عنديش. طيب إذن تذهب نهار آخر. ثم نفس البنك في نفس اليوم يأتيه رجل ثري عنده مثلا 5 مصانع وكل مصنع قيمته 100,000 يورو مثلا، فيقول له وأرباح المصنع لنقول 10% بعد كل نهاية السنة، الأرباح التي يترك له المصنع هي 10%، ف100,000 أورو تخلي له 10,000 يورو. فيذهب إلى البنك يقول له أنا أحتاج، أن جاءتني فرصة في أرض في هذه المدينة، أحتاج أن أنشئ مصنعا جديدا قيمته 100,000 يورو. يقول له البنك طبعا مرحبا مرحبا، ألف مرحبا، أنت عندك ضمانات تساوي 5 أضعاف هذا القرض، فأنا أعطيك المال وإن كان استثمارك خاسرا. لماذا؟ لا أبالي أصلا، لأنه إذا وقع إشكال كان ضمانات، أخذ ضمانات وبيعها. فاختار البنك بين معاملة سيستثمر فيها 100,000 يورو وتعود على المجتمع ب 300,000 يورو يعني 200,000 يورو ربح، ومعاملة سيستثمر فيها المستثمر 100,000 يورو وستعود على المجتمع 10,000 يورو. كم فقد المجتمع هنا؟ 200,000 ناقص 10,000، فقد المجتمع 190,000 يورو من القيمة المضافة. لماذا؟ لأن منظومة البنك تعطي الأولوية للضمانات وليس للإبداع والابتكار والنجاعة في المشاريع، وهذه إشكالية. كذلك يعني هذه المنظومة الربوية تزيد في التلاعب في الاقتصاد، حيث يعني تعطي البنوك الوسائل للاستثمار في البورصة في المواد الأولية، فتشتري البنوك بالقروض بالليفرج ما يسمى اللوفي، تشتري مواد أولية لتلعب فيها لأنها ترى أنها ستربح فيها. وهذا وقع سنة 2007 حيث دخل بنك معروف، هو أكبر بنك في العالم استثماري، واشترى مواد أولية من حليب وزرع وشعير وإلى آخره، لأنه رأى أنه سيربح فيها، وفعلا ربح، لأن أثمنة هذه المواد تضاعفت بين 2007 و2008. لكن لما تتضاعف الأثمنة، الذي يقع في البورصة أن بعض المتداولين تريدرز، هذوك اللي كيكونوا في الكوستار الجميل وكذا يعملون في البنوك، يربحون ملايين الدولارات، هذا في البورصة. وفي الدول الفقيرة مثل بنغلاديش وأفريقيا وكذا التي يوجد فيها الناس الذين سيشترون تلك المواد الأولية وينفقون ربما 60 أو 70% من المدخول الذي لديهم ليأكلوا، ماذا سيقع لهم إذا تضاعفت أثمنة المواد الأولية؟ لن يأكلوا. ولذلك هذه الاستثمارات جعلت لنا مجاعات، بل قتل 10,000 من الناس بسبب الزيادة في أثمنة المواد الأولية. فهنا واحد يغتني ويشتري الفلل واليختات والآخر يموت. لماذا؟ لأن عندنا منظومة ربوية تقرض البنوك ليستثمروا في المواد الأولية ويتلاعبوا في البورصة. ثم هذه المنظومة الربوية في الاقتصاد تزيد من التقلبات، بمعنى تزيد من النمو، وكذلك تزيد من حدة الأزمات لما تقع. فلأعطيكم مثال فقط، لما وقعت أزمة كورونا كان هناك ضخ كبير للأموال في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الضخ الكبير جعل البورصة تصعد بشكل جنوني، لماذا؟ لأن الناس تلقوا الأموال واستثمروها في البورصة، لأن الناس جالسة في البيت والمصانع مغلقة، ماذا سيصنع الإنسان بالمال؟ ليس هذا شيء، فاستثمروها في البورصة فصعدت البورصة بشكل جنوني. والإشكالية الاقتصادية الأخيرة وبها نختم المتعلقة بالمنظومة الربوية، وهي ربما من أشد الإشكاليات، هي أن هذه المنظومة الربوية هي التي أنتجت لنا هذه المنظومة النقدية المبنية على الورق، يعني النقود التي لا تساوي شيء والتي تفقد كل سنة قيمتها. لماذا؟ لأنه خصكم تعرفوا أن هذا بدأ في القرن 16 مع ريكس بنك في السويد، ثم البنك الإنجليزي أعطى الملك هناك أعطى الحق للبنك لطباعة ضعف ما لديه من ذهب كأوراق، يعني طبع أوراق غير مغطاة بالذهب، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب فيتنام، أما حرب فيتنام. ولذلك نيكسون في سنة 1971 فصل بين الدولار وبين الذهب، لأن الأمر لم يعد يحتمل، لم يعد يحتمل. هذه المنظومة الورقية ماذا وقع بعدها؟ بعد 1971 الدولار والجنيه الاسترليني والعملات الورقية فقدت 99% من قيمتها بين 1971 واليوم. هذا الذي وقع. فهذه المنظومة التي يكون فيها التضخم بهذا السبب راجعة للفائدة الربوية، وهذه منظومة خلق الأوراق المالية وضخ الأموال الجديدة الغير المغطاة هي في الحقيقة ضريبة. لماذا؟ هي ضريبة خفية. التضخم ضريبة خفية. لماذا؟ تصور أنك يعني عندك 10,000 يورو، تقرض جارك 10,000 يورو. طيب جارك يأتي مثلا تقرضه سنة 2021 10,000 يورو، يرجع لك سنة 2022، ماذا وقع ناحية التضخم؟ التضخم كان تقريبا 10%. فهذه 10,000 يورو تساوي، لنقول أنها تساوي 100 يوم عمل، نقول يوم العمل 1,000 يورو تساوي 100 يوم عمل، لا يوم عمل 100 يورو، وهذا 10,000 يورو تساوي 100 يوم عمل. مزيان، فأنت عملتي خدمتي 100 يوم لتكسب هذا 10,000 يورو، أقرضتها لجارك. طيب مزيان، إلى الآن واضح. هذا الجار أرجعها لك سنة 2022 بعد تضخم 10%. تضخم 10% ما معناه؟ معناه أن هذا 10,000 يورو التي أرجع لك لا تساوي 100 يوم عمل، تساوي فقط 90 يوم عمل. يعني إذا أردت أن تستأجر شخصا ويعمل معك لن يطلب لك 100 يورو، سيقول لك أعطيني 110 يورو نخدم معك اليوم كمعدل. فالسؤال هنا، أنت أقرضت 100 يوم عمل واسترجعت 90 يوم عمل، من أكل 10 أيام عمل؟ هما، المنظومة الربوية أكلتك في أيام عملك، وهذا هو التضخم، وهذا هو التضخم لراجع المنظومة الربوية. فنفصل بين عالم المال وعالم الاقتصاد، نفصل بين عالم المال وعالم الاقتصاد، وهذا من المحق، أنا أعتبره من المحق. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذه المنظومة النقدية المبنية على الربا تمحق. فكما قال يعني إيرفينغ فيشر أن الأزمات دائما تسبقها فترة توسع نقدي، يعني طباعة نقود جديدة غير مغطاة. كما قال موغيس آلي أن البنوك المركزية، موغيس آلي هو جائزة نوبل الاقتصاد، يعني ماشي أي واحد، ماشي أيها الناس، هذا جائزة نوبل الاقتصاد 1988، قال أن البنوك المركزية هي أول سبب للأزمات. وهذا التوسع النقدي يعني يأخذ من الناس الثروة التي يبنونها ويؤسس أزمات، وينزع منا بشريتنا، يجعلنا آلات إنتاج، ويجعل الدول آلات إنتاج وآلات استهلاك، ويشوش علينا البوصلة فنصير كالعبيد. لأن الحكماء قالوا: العبيد المعاصرون ليسوا مكبلين بالسلاسل، بل هم مكبلون بالديون. أما إذا كانت الديون ربوية فمكبل بالأيدي والأرجل مع الأسف. والله تعالى أعلم. جزاك